قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
أولئك آبائي.
أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
أولئك آبائي.
التقديم والإخراج محمد الجوهري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن حديث الإفك الذي أصاب السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا من فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني أن السيدة عائشة بعد أن عادت إلى المدينة لزمت البيت لمرضها بعد عودتها من السفر، ولم تعلم ولم تشعر بما يشاع عنها من حديث الإفك. فضيلة الشيخ، نواصل هذا الحديث، تفضل.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عائشة رضي الله عنها تقول أنها مرضت بعد ما رجعت من الغزوة شهرا، والناس يفيضون في حديث الإفك وهي لا تشعر بشيء. تقول: ولكن كان يريبني أنني لم أجد في وجعي هذا اللطف الذي كنت أجده من النبي صلى الله عليه وسلم حين أشتكي. يعني هي شافت حاجة جديدة عليها. لما كانت تمرض كانت تجد النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الرقة. هذه المرة برغم أن مرضها طال شهرا كاملا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يدخل ويقول: كيف تيكم؟ فيكم اسم إشارة زي للبعيد، كأنه بعيد عني. تمام.
وطبعا السيدة عائشة اعتادت من الرسول صلى الله عليه وسلم الحنو والرفق حتى في غير المرض، يعني
وبالذات في المرض. يعني هو هي تقول: كان يريبني، يعني عندي شيء، علامة استفهام عندي، إن أنا مستغربة،
تشعر أنه تغير.
مستغربة. أنها لا تجد منه الرقة التي كانت تعهدها منه صلى الله عليه وسلم بالذات حين تمرض.
طبعا الرسول كان وصله
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القصة لكن لم يتكلم. والناس يخوضون والناس ينقلوا الكلام لبعض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ولكن عائشة لا تشعر بشيء. وكما يقال: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. عائشة رضي الله عنها خرجت مع أم مصطح أحد الذين أشاعوا القصة، مصطح ابن أثاثة، أحد الذين تناقلوا. الناس ما تعرفش إن بيقولوا كذا وكذا، ويروح لواحد تاني وما تعرفش يقولوا كذا وكذا، فالذي أشاع الكلام واحد، هم ثلاثة أربعة منهم مصطح ابن أثاثة. أم مصطح خرجت مع عائشة رضي الله عنها لتقضي حاجتها. وكانوا يخرجون من ليل إلى ليل، والعرب في الأول ما كانوا يتخذون الكنف في البيوت، درات المية ما كانش كانوا يأنفوا
في الخلاء
إنه يسافر. فكانت المرأة أو الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب ويبعد في الصحراء عشان يقضي حاجته. المهم أم مصطح وهي مشي مع عائشة عثرت في مرطها، عثرت في ملابسها، فقالت: تعس مصطح. زي ما الأم مثلا أو أي حد يقول
كانها تدعو على ابنها
فعلا. وهي تقصد حقيقة الدعاء يعني. تعس مصطح. فقالت عائشة لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت لها: أيها انتاه، يعني زي بنتي أو كده. أولم تعلمي ما قال اللي هو مصطح ابنها؟ قالت لها: وما قال؟ فقصت عليها حديث الإفك. ما يقول
هنا
الناس
عرفت السيدة.
هنا عرفت بقى ما يقول الناس عنها في الخارج.
بالتأكيد يعني معرفتها بهذا الحديث وبهذا الكلام وهذه الشائعات كان له تأثير شديد عليها.
لم تستطع أن تقضي حاجتها. رجعت وقالت وازددت مرضا على مرضي وبكيت يومي وليلتي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. شدة البكاء. شوف بقى العقل بقى ما رحتش للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقالت له ماذا يقول الناس عني وهل صدقت علي ما يقال. سكتت خالص. وأرادت أن تستعلم الخبر أولا. ممكن يكون شائع أو أم مصطح مش ضبطتش الكلام يعني أو تهيأ لها. حبت تتأكد من القضية.
رد فعل فيه حكمة رغم صغر سنها.
سبحان الله. فأول ما وصلت البيت قالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتي بيت أبي. فلما ذهبت إلى بيت أبيها قالت لأمها يا أمي ماذا يقول الناس أحقا ما يقول الناس. طبعا مش مصدقه. العفيفة الطاهرة طاهرة الذيل ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل كما يقول حسان بن ثابت. تتهم في عرضها. فقالت يا أمتاه ماذا يقول الناس أحقا ما يقول الناس. قالت يا بنيتي هوني على نفسك والله إنه لقل امرأة وضيئة عند رجل له زوجات أخريات إلا أكثرنا عليها. هي قالت لها طبيعة الأمهات اللي بتتكلم يا بنتي أنت لك ضرائر. والضرائر دول أنت أجملهم وأنت أحلاهم وأنت أحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. بتخفف عنها. فأكيد بيتكلموا عنك فبتخدش يعني بقى في بالك الكلام. قالت أو قد قال الناس ذلك. مش مصدقة يعني.
طبعا.
فبكت تقول بكيت يومي وليلتي حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي. وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بأصحابه المقربين منه. في عائشة استشار أسامة ابن زيد قال رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا وإن تسأل الجارية تصدق اللي هي بريرة الجارية. فسأل برير قال بريرة هل يعني تعرفين شيئا عن عائشة تغمطينها علي أو تغمصينها علي يعني لك ملاحظات عليها أو الكلام ده. فقالت لا والله يا رسول الله غير أنها كانت فتاة حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. كل مشكلتها تعجن العجين تيجي الداجن بقى الفراخ والمعيز ومش عارفين
يعني
الدواجن.
يعني الجارية لم يعني تفكر ولم يدر بذهنها
طبعًا.
أن يعني يكون الحديث عن شيء سلوك طبعًا. في السلوك أو في الأخلاق
طبعًا.
لأنها السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول
النبي
صلى الله عليه وسلم.
فسأل علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في كرب وإنه مهتم لذلك. فقال رسول الله النساء غيرها كثير يعني أرح نفسك وطلقها إن شئت طلقها وتزوج غيرها ونساء غيرها كثير. المهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما استشار ما حوله ووجد أن الكل كلمة إجماع في براءتها وطهارة ذيلها صعد المنبر وجمع المسلمين وقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. حينئذ قام سعد بن معاذ سيد الأوس وقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس أمرتني فضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. طبعا سعد بن معاذ احترز لأن كان في مشاكل في الجاهلية
طبعًا.
بين الأوس والخزرج. وكان
عداوة
رئيس
شديدة كانت عداوة معروفة شديدة بين طبعًا. الأوس والخزرج
وكان رأس الخزرج سعد بن عبادة يعني رأس الأوس سعد بن معاذ اللي بيتكلم الذي اهتز له عرش الرحمن ورئيس الخزرج سعد بن عبادة. فلما سعد بن معاذ سمع الكلام ده قال مرني أنا أعذرك منه أي أنا أن أقتص لك منه إن كان من الأوس طرفت عنقه بمناسبة هو سيد الأوس. وراعى الخلافات القديمة بين الأوس والخزرج فاحترز باحترازين بل بثلاثة احترازات عشان ما يبقاش تعدى على سعد بن عبادة
سيد الخزرج.
بالضبط. قال وإن كان من إخواننا أدي أول احتراز
قال إخواننا
ده إخواننا من الخزرج أمرتنا، أدي تاني نعم. احتراز، يعني مش أنا اللي هعمل بنفسي.
نعم.
أنا في الأوس أضرب رقبته صح، لأن نعم. أنا سيدهم، لكن الخزرج لا سيد.
نعم.
ولو أنت أمرتنا، ده أمرك فوق الكل.
طبعا.
تمام. إذن أول احتراز، وإن كان من إخواننا من الخزرج، تاني احتراز أمرتنا،
نعم.
تالت احتراز ففعلنا أمرك.
نعم.
سعد بن عبادة رضي الله عنه يبدو أنه يعني في غمرة الانفعال لغضب النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه على أهله بتاع، ما خدش باله من كلام سعد بن معاذ.
نعم. فقام وما قد يسببه من تحسس
بالضبط
من
كده. بالضبط كده. فقام وقال له والله لا تقدر ولا تستطيع. يقول لمين؟ لسعد بن معاذ سيد الأوس.
نعم.
أم أسيد بن حضير ده من أرحام سعد بن معاذ، قال لسعد بن عبادة سيد الخزرج أن إنك منافق وتدافع عن المنافقين.
نعم.
أول
يعني
ما قالوا كده
تحدث فتنة.
وقد كاد.
نعم.
فقام الحيان الأوس والخزرج في المسجد.
نعم.
بالسلاح، وخذلك هتقاتلوا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيديه إلى الأرض يخفضهم حتى سكنوا. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام كانت عادته في خلال الشهر يدخل يسلم كيفتيكم وما يتكلمش. هذه المرة بعد شهر هي المرة الأولى التي يجلس في بيته.
نعم.
جلس على طرف السرير وبعدين حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه.
نعم.
تمام. طبعا نسيت أن أقول أن عائشة من بكائها المستمر قالت فاستأذنت علي امرأة من الأنصار وجلست تبكي معي. طبعا كنها تبكي معها نوع من التخفيف.
نعم.
لما أنا لم ألاقي أحد يشاركني في الحزن بتاعي. نعم. والكلام ده بحش أن أنا مش لوحدي.
نعم. نعم.
كما قالت الخنساء يوم قتل أخوها كليب، قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فهو ده الفائدة من، لأن بعض الناس كان سأل ما هي الفائدة، إن عائشة تقول فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي.
نعم.
الفائدة أنها شاركتها تخفف عنها.
نعم.
توسيها. نعم. نعم. المهم عائشة التي تبكي شهرا كاملا وهي تبكي ودموعها تنهمر كالأنهار، أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لها كلمتين دول قالت فقلص دمعي. قلص يعني نشف. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا إذا نزل الوحي.
نعم.
واستلبث الوحي على غير العادة، لأن في وقائع أقل من هذه كان الوحي ينزل فورا.
نعم.
تمام.
نعم.
فكيف في واقعة مثل هذه.
نعم.
هزت المجتمع الإسلامي كله.
نعم.
وكاد بعض الناس أن يفتتن بسببها ويظل الوحي شهرا كاملا لا ينزل.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه لن يتكلم في هذه المسألة إلا إذا أذن الله تبارك.
وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالشخص الذي أشاع هذه الشائعة؟ يعرفه؟
طبعا عرفهم بعد ذلك وأقام عليهم الحد جميعا بعد ذلك يعني.
نعم. وهذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
أولئك آبائي.
أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
أولئك آبائي.
التقديم والإخراج محمد الجوهري.